أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في حقيقة الوديعة على مستوى الحكم لا على مستوى الموضوع، بعد أن بينا الموضوع فيما يرتبط بالبنك الحكومي. وقلنا سابقا نحن أن حقيقة الإيداع بمعزل عن خصوصية البنك الحكومي وقضية الدولة وملكية الدولة وما يستلزم وما يلزم منها، بأن حقيقتها حقيقة الإيداع هو القرض من دون التخريجات الفقهية، اللي عادة من يودع في البنوك غير ذوي الالتزام بالمعنى الدقيق للكلمة ما يقصدون هالقضايا، فالتخريجات تبقى حالة استثنائية برحاب السير الطبيعي للإيداع في البنوك. إذن فهو قرض على مستوى الموضوع. كان كلامنا في البحث السابق على مستوى المحمولات الشرعية، قلنا نحن مضطرون للتفصيل في القضية، وتحدثنا في البحث السابق عن البنك الحكومي على ضوء نظرية ملكية أو مالكية الدولة، إما مطلقا أو خصوص الدولة التي صبغتها إسلامية. وقلنا فيما تقدم بأنه قد يقال ابتداء بأن هذا قرض حقيقي إذن، لكن ناقشنا في هذا الأمر باعتبار أنه لا بد أن لا نذهل عن قضية أخرى مع قضية المالكية، وهي قضية الولاية على الاقتراض في عهدة الدولة، يحتاج ولاية على عهدة الدولة والخزينة، والإقراض أيضا أو الإعطاء والتسديد. وعلى هذا الأساس قلنا بأنه على مستوى القواعد العامة، ولو قلنا بمالكية الدولة، ما دام المتولي للدولة لا ولاية له على التصرف، فحينئذ الأصل أن المال الذي نعطيه إياه لا نعطيه إياه أصالة عن نفسه، ولا نستطيع أن نعطيه إياه ولاية أو وكالة عن غيره، لأنه لا ولاية ولا وكالة لا لرأس الهرم في السلطة ولا للمتصدي في البنك. فعلى هذا الأساس لن يكون الأمر كذلك. طب جيد، إذن ما الذي سوف يحصل في هذا المال؟ هذا المال عادة، طرحنا تفصيلات نسبية، عادة سوف يذهب بين الأموال، سيضيع، ها؟ وعادة قلنا ماكو إلا فرض واحد، وهو فرض نادر، وهو الشك في أنه بقي في نفس الشعبة البنكية، انتقل إلى شعبة أخرى قلنا أصحاب كلي راح يصير، فما نقدر، مو متحقق الركن الأول فيه. وعلى هذا الأساس فحينئذ فالفروض المتعارفة هذا المال سوف يضيع ولا تشخيص له عادة، فحينئذ سوف يصير موضوعا مجهول مالك، موضوعا رح يصير مجهول مالك. قد يقول قائل هنا ما المانع من أن يملك المودع في البنك في مقابله بمقداره، يملك أودع 100 دينار، هو يملك في الخزينة 100 دينار باعتبار أضاف على الخزينة 100 دينار، هو نقول أضاف على الخزينة 100 دينار. شلون أضاف هذه 100 دينار؟ أضافها بأن أعطاها إلى متصدي لا شرعية لتصرفاته. فأنتوا جنابكم تقولون يعني في عهدة الخزينة والدولة، قد تتصور عهدة للخزينة والدولة مع عدم التحفظ على العين، نقول من أخذ منك ليست له ولاية على أن يدخل في عهدة الخزينة والدولة. وإذا المقصود العين، العين مفروض أنها ذهبت من الخزينة، مو معلومة صار، قد تكون انتقلت إلى شخص آخر، قد تكون انتقلت إلى الدولة. قد تكون انتقلت إلى أشخاص حقيقيين، مو معلوم إلى أين انتقلت هذه الأموال، فما يأخذه على كل حال لا يستطيع أن يأخذه باعتباره شريكا، على نظير دراهم الودع اللي اختلطت بدراهم صاحب المال.
ولا أيضا يستطيع أن يأخذ بعنوان حقه، لأنه له مال في عهدة الدولة والخزينة، لأن هذا الذي أخذ منه لا ولاية له شرعية على عهدة الدولة والخزينة، تصرفه تصرف فضولي في أحسن حالاته مو أكثر. وعلى هذا الأساس تخرج الفتوى الأولى، وهي فتوى يفتي بها جملة من المحققين، ها، وإن كانوا لا يقولون بمالكية الدولة، لكن يلتقي هنا القول بمالكية الدولة مع القول بنظرية أخرى ستأتي، وهي أن هذا المال بحكم التالف، تلف حكمي حينئذ، فيترتب عليه جميع أحكام من أتلف ماله تلفا حكميا، منها مثلا أنه يجب عليه التخميس مباشرة حينئذ، وأنه يضمن الخمس في ذمته، لأن هو متعلق الخمس بماله من بداية الأمر. فما أفتى به بعض الأعلام المعاصرين حفظه الله على القاعدة هذه الفتوى، على القاعدة، لأن هذا المال تلف، تحول إلى مال مجهول مالك، وهو باختياره أتلفه، سواء قصد الإتلاف أو ما قصد الإتلاف مو مهم، تصرف تصرفا إتلافيا على الموازين الشرعية، وحينئذ يجب عليه التخميس. المعروف بينهم أن هذه الفتوى فقط وفقط تنطبق على القول بأن أموال الدولة مجهول مالك، لكن نحن نقول حتى لو قلنا بأن الدولة مالكة فالإيداع فيها بحكم الإتلاف، لأن تعاملك مع شخص لا ولاية شرعا له على التصرف. من الذي يضمن؟ لا مولانا، أنت برضاك، انتبهوا لهذه النقطة، أنت برضاك أعطيته لا أصالة عن نفسه بل لوكالته عن الحكومة والدولة، وأنت تعرف أن هذه الدولة والحكومة لا ولاية لها على هذه الأموال، ومن الأول أنت تعرف شيخنا، بعبارة أخرى أنت أقرضته هو أو أقرضت الدولة. سؤال شيخنا، في تطبق قاعدة اليد، اليد غصبية هنا؟ لا، لأن المالك برضاه أعطى.
على أساس أن ذلك ضامن؟
لا أبدا، على أساس أن بنك الدولة يضمن.
هو ممثل
عندك. أنت مو متسلط. إيه، هو وكيل، لا يضمن هو، وأنت برضاك أعطيته، يده ليست غصبية، يقينان هذا المتصدي في البنك. البنك أيضا لا يضمن لك. ليش لا يضمن لك؟ باعتبار أن من أعطيته لا ولاية له على أن يدخل في عهدة الدولة وفي عهدة مؤسساتها ولو كانت هي مالكة، فما يبقى إلا اختلاط الأموال. جيد؟ مو معلوم أن مالك اختلط بالأموال، يمكن بعد قليل أعطي لشخص آخر، التفته؟ وحينئذ وانت وكلته، وكلت وكالة مطلق في أن يتصرف به كيف يشاء في مقابل أن يضمن لك في خزينة الدولة. خب الدولة غير ضامنة. تتكلم بالعناوين الأولية شيخنا، عنوان ثانوي يجي حاكم عادل ينقلب مثل ما صار في إيران على الحكومة الغاصبة الظالمة، قد يقول والله أنا أضمن للناس للمصلحة النوعية للناس، مو مشكلة. بالعناوين الأولية هكذا يقال حينئذ، واللي يقولون بمجهول المالك أيضا هكذا يقولون شيخنا، سيأتي إن شاء الله الآن. خب ما تقبضه بعد ذلك جنابك، طبعا يترتب أحكام عديدة على هالمال. أنت الآن فقير، إذا كل أموالك مخليها بهالطريقة، ها، فإذا مخليها وديعة جاملة لمدة سنة، والمال اللي راح تاخذه مو أموالك، إما أموال الدولة أو مجهول المالك، فالآن أنت فقير شرعا ما تملك، فيجوز لك تأخذ من الزكاة، يجوز لك تأخذ إذا سيد من سام السادات، لوازم كلها تترتب. ها؟
عندنا أخوات تاجر في البحرين، حاليا إحنا فقير، من سنة لنا كذا في البحرين.
ها؟ هسه بعناوين أخرى قد لا نعطي. ذاك هو مو محل ابتلائنا والحمد لله. على كل حال، هذا فيما يرتبط ب هذه الجهة. هذا كله كنا نتكلم، أخذنا الحساب الجاري، قلنا بغض النظر عن الفوائد الربوية رح نجي لها إن شاء الله. أما بناء على النظرية الثالثة، وهي أن أموال الدولة من قبيل مجهول المالك، باعتبار عنوان الدولة
ماكو دليل على أنه يملك. وما سلطوا الأضواء هؤلاء على عنوان بيت مال المسلمين في أبحاثهم. وهذه الأموال أموال مختلطة للناس، مباحات أولية فيها، أموال كفار في موجود فيها إلى آخره. ما نريد ندخل في النظرية ومناقشاتها، بحثنا في بحث مالكية الدولة. يطبق على هذه الأموال حكم مجهول المالك، إما هي موضوعا منه أو لا أقل حكما. وهذه نظرية ذهب إليها الشيخ حسين الحلي، سيد الخوئي، جملة من تلامذة السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه وعلى من رحل منهم. هنا ما هو الحكم؟ نقول هنا بعد أوضح، هنا مو بس اختل ركن الولاية، هنا مختل ركن الولاية وركن المولى عليه باعتبار أموال دولة ما في. فهذا البنك ما له أي شخصية مالكة حينئذ وعليه. فتصير هذه الأموال شلون؟ تالفة بمجرد ضياعها بحكم التالف، ستصير أموال مجهولة المالك. وأي مال تأخذه من البنك واضح أنك تأخذ مجهول المالك. قبل قليل على نظريتين الأولى والثانية تأخذ أموال الدولة أنت، واللي يعطيك ما إلى ولاية تحتاج إذن حاكم شرعي، لكن هنا تأخذ أموال مجهول المالك وإجازة الحاكم الشرعي غير تلك. هنا الحاكم الشرعي يستجيز من فقراء في أن يتصدق عنهم، فتملك أنت بقبضك بالوكالة عنهم، بوكالتك عن وكيلهم المطلق اللي هو المرجع مثلا، وتصرف على نفسك صدقة. فأنت جنابك حتى لو كنت تاجر، نتكلم عن التاجر يصرف على نفسه صدقة من طرف ذول الفقراء. هذا معنى إجازة المراجع عندما يجيزون بأموال البنك على أساس أنها مجهول مالك. يعني هم يجيزونك بأن تقبضها عنهم بوكالتهم عن الفقير، وتصريفها على نفسك بوكالتهم بأن يتصدقوا عن الفقير، بعد أن صارت أملاك شخصية للفقير. بس إحنا ناقشنا في هذا وقلنا هالعرض العريض هذا خلاف تشريع أصلا مجهول المالك. على كل حال خلاف حكمة من تشريعه، ماكو إطلاق لمثل هالحالة في مجهول المالك. حتى لو جاز للفقير أن يتصدق، تصدق بمبالغ مقدار قليل كما وكيفا حسب وضعه. بس هو يتصدق بمليون دولار في لحظة واحدة، ها؟ أسا إلا على فتوى الخيرات في المبرات يعني، ويهوى يتصرف تصرفا قربيا. على كل حال يفتي بها السيد أي طبعا تتشعب القضية شيخنا. أنا لو أريد أدخل في الفروعات الفقهية كلها تتشعب جدا، دا أقصر القضية أضيء على تلك، لكن أقصر القضية على خصوص محل بحثنا. فعلى القول بأن أموال الدولة مجهول مالك بعد أوضح القضية. يبقى مولانا العزيز غير قضية مجهول المالك النظرية الرابعة، وهو القول بأن المالك هو بيت مال المسلمين. بناء على القول بأن المالك هو بيت مال المسلمين، فالمال الذي نودعه إذا كان المتصدي له سلطان وولاية شرعية فهو وديعة كما في الدولة الإسلامية. وأما إذا كان المال الذي نودعه المتصدي له ليست له ولاية شرعية، فهنا إما أن نقول بأن الأئمة أمضوا الدول غير الشرعية كما هو رأي بعض المحققين المعاصرين صاحب ملكية الدولة الوضعية، أو لا. نبدأ من الأخير، لا. إذا قلنا بأن بيت مال هذه الأموال يطبق عليها أحكام بيت مال المسلمين كما نحن اخترنا، والمتصدي هو الدولة الظالمة حكام الجو ولا إمضاء شرعية لها، فالإيداء فيها بحكم الإتلاف مثل النظرية الثلاثة السابقة. وأما إذا قلنا بأن المتصدي قد أمضاه أئمتنا عليهم السلام إلى يوم القيامة، أنظر تصرفاته كما هو الرأي الذي ذهب إليه بعض المحققين، فحينئذ ممضى، كل التصرفات ممضات حينئذ، له ولاية وضعا وإن كان آثما تكليفا. فحينئذ يصير مثل البنوك الأهلية، مو هو شخصا يضمن، الدولة اللي تضمن في عهدة الدولة رح يصير.
الأول كيف يصير وليعة في حالهم؟
ولاية وضعية للتسهيل على المؤمنين.
لا أقصد في الفرق الأول قبل
ما قلنا له ولاية.
لا أجب أنه يقول وليعة إذا كان خاتم الإسلام.
ما قلت هسه راح يجي ان شاء الله.
في الفرض في هذه
لا على فرض انه بيت مال المسلمين ويكون
المثل. انا راح اقول الان هذا الثالث، قلت مو بدات من الاخير الثالث. اذا قلنا بان هذه الاموال بيت مال المسلمين والمتصدي لها هو الحاكم الشرعي، تكون وديعة بالمعنى المصطلح البنكي مو بالمعنى الشرعي، يعني حينئذ تكون الدولة ضامنة لك ما أقرضتها إياه لأنه له الولاية على الإدخال إلى عهدة الدولة والإخراج من عهدة الدولة، ويكون حقيقة ما يعطيك إياه هو عوض دينك، كأنك أقرضت شخصا. ملتفتين لها القضية؟ طيب جيد. أما على النظرية الخامسة اللي قالت بأن أموال الدولة من المباحات الأولية، الإيداع في البنك مع الضياع طبعا إتلاف بحكم الإتلاف، وما تقبضه يكون مباح أولي. تفتوا لهذه النكتة؟ طيب جيد، نريد نشوف يا إخوان. إذن فرض واحد لا يكون هناك إتلاف، وهو ما لو قلنا بمالكية الدولة أو بيت مال المسلمين وكان المتصدي له الولاية شرعا، إما الولاية بالحكم الأولي مثل الحاكم الشرعي أو الحكم الثانوي مثل السلطان الجائر. ونحن تبنينا في محله، خلنا نقول رأينا، تبنينا في محله أن الأموال الموجودة في داخل البلدان اللي صبغتها إسلامية بيت مالها هو بيت مال المسلمين. جيد، إذا بيت مال المسلمين فحينئذ ما هو الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي أنه إذا كان المتصدي له الولاية شرعا فقد صار لك في عهدة خزينة الدولة، في عهدة الدولة قرض ينطبق عليه كل أحكام القرض شرعا، وما تأخذه يكون عوضا. أما إذا كان المتصدي كأكثر دول الإسلامية سلطان جائر فحينئذ بحكم الإتلاف، وهنا نلتقي مع السيد الخوئي إنه راح يصير مالك بحكم المتلف من قبيل مجهول المالك وتترتب عليه اللوازم كلها، وما تأخذه مال مستأنف حينئذ. ما هو حكم الشيعي الذي يودع في البنوك ويعيش في ظل دولة غير إسلامية؟ ما هو حكمه؟ على رأينا ما يأخذه من الدولة مقابل ما أودعه يصدق عليها أنه مأخوذ بالمعروف. لا مو استنقاذ، يأخذه بالمعروف، لا باعتبار هو مدى يأخذ ابتداء، هو أودع في الدولة مبلغ معين راح، يمكن سرقوه ذولا الحكام لأن ما مأمونين على شيء ذولا، ويمكن أعطوه بالباطل جائزة لإنسان أي شيء تصرفوا فيه، لكن يصدق هنا عنوان الأخذ بالمعروف الموجود في الروايات. فحينئذ ما يأخذه هذا المودع سواء قلنا بمالكية الدولة أو قلنا بمالكية بيت مال المسلمين، يعني النظرية الأولى أو الثانية أو الرابعة، فضلا عما لو قلنا بالخامسة، فقد أبيح لنا من أئمتنا أن نأخذ بالمعروف، حتى إذا حاكم شرعي ما نحتاج. أبيح لنا أن نأخذ منهم بالمعروف. خب جيد، يبقى لو لم نقل بهذا بالإباحة بهذا المعنى وقلنا بمقالة من يقول بأن الولي الفعلي هو الذي لابد أن يراجع، فإذا كان الولي الفعلي ونحن نتحدث عن دولة جائرة مو عن دولة إسلامية بالفعل، فإذا قلنا بأن الولي الفقيه إذا كان أكو دولة فيها ولي فقيه تمتد سلطته إلى بقية الدول حتى لو ما كان له سلطان عليها بالفعل، فحينئذ هو الحاكم الشرعي الوحيد الذي لابد أن يستجاز في القضايا. وإذا ما قلنا بهذا فحينئذ لابد أن يستجاز حاكم شرعي ما في خارج إطار سلطاته ودولته، يعني في خارج إيران مثلا بحسب الوضع الفعلي، وحينئذ يحتاج إلى إجازة حاكم شرعي. وحكام الشرع عادة لهم هذا الرأي، أن الإنسان إذا مودع ويأخذ بمقدار ما أودع يجيزون له أن يأخذ، سواء كانوا قائلين بملكية الدولة أو كانوا قائلين بأنه من قبيل مجهول المالك، لكن يفترق جوهريا إجازة القائل بأنه من مجهول المالك عن القائل بملكية الدولة أو بيت مال المسلمين. ذاك لابد أن يمر عبر وكالته عن الفقراء، هذا لا يمر عبر وكالته عن الفقراء. أما إذا كانت مباحات أولية فالحبل على الغالب، ها كل من استطاع أن يطال شيئا من أموال الدولة حينئذ يطال باعتبارها أموال سائبة يعني حتصير، وإن كنا رفضنا هذه النظرية أساسا نحن. من الدولة المسلمة ليحكمها حاكم جائر، هذا كله في البنك الحكومي الإسلامي. انتبهوا، البنك الحكومي اللي في دولة إسلامية صبغتها إسلامية، أما البنك الحكومي الموجود في دولة كافرة فمن الواضح أننا قلنا لا دليل على أن حكم الدولة الكافرة وحكم الدولة الإسلامية. فإن كنا نقول كما هو ظاهر فتاوى السيد الخميني أن الدولة حتى لو كان صبغتها كافرة فهي مالكة، وكما هي فتوى السيد القائد الظاهرة الآن من المعاصرين، فحينئذ الحكم هو الحكم. وأما إن قلنا بأن الدولة الكافرة تملك ولا احترام لمالها، أو قلنا أنها لا تملك أساسا فهي ملكية أفرادها الكفار، فحينئذ سوف يكون بالعنوان الأول هذه الأموال فيء للمسلمين، فيء للمسلمين حينئذ أوصيفها أنها فيء للمسلمين. فإذا كانت فيء للمسلمين فيجوز للمسلم أن يأخذ منها بلا أي إجازة، ابتداء بالعناوين الأولية يجوز بلا أي إجازة أن يأخذ منها، ما يحتاج لا إجازة حاكم شرعي ولا شيء. ولذلك هم الفتاوى أيضا على هذا أنهم يقولون لا احترام لأموالهم إذا حربيين طبعا فحينئذ. وأما الذمي فأيضا يجوز لك أن تأخذ منه، ولكن لا من جهة أنه لا احترام لأمواله، من جهة أنه ماذا؟ ده نتكلم في البنك الحكومي الذمي. إذا قلنا أنه يوجد بنك حكومي ذمي، وإلا هذا فرض لا يتحقق في الخارج، لأن إذا كان ذمي يعني مو دولة. أي في الأفراد يمكن هذا التفصيل، لكن لو فرض فحينئذ أيضا يجوز، لا من جهة أنه لا احترام لأموالهم، من جهة أنهم خذوا في بهم أو منهم في سننهم وفرائضهم بما يأخذون منكم، قاعدة الإلزام، هم يرون هذا ألزموا بما ألزموا به أنفسهم، فيجوز لكم أن تأخذوا أموالهم لأنهم يرتضون هذه الطريقة في الآخر. هذا كله في البنك الحكومي وقسناه على الحساب الجاري يا إخوان. ها؟ أما إذا كان البنك بنكا أهليا، إذا البنك بنك أهلي وهم الحساب الجاري اللي ما فيه فوائد ربوية، فحينئذ واضح جدا أنه ابتداء واضح جدا أنه في البنك الأهلي الوديعة البنكية وديعة بنكية يعني قرض شرعا، لأن الإنسان المتصدي وكيل عن مالك البنك، وحينئذ أنت تملك في ذمة مو البنك، تملك في الحقيقة في البنك الأهلي في ذمة الأهل، في ذمة الشخص أو الأشخاص المؤسسون لهذا البنك، في ذممهم تملك لأن هذا المتصدي وكيل عنهم. وحينئذ ما هو الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي واضح. ما هو الحكم الشرعي في المقام؟ يقول بأن هذا الإنسان حينئذ المتصدي بهذا الشكل وكيل، فهو لا يضمن شرعا أصلا، والضمان في ذممهم هم الموك. وإنت المودع ما تودع عنده، تودع في البنك اللي هو بنك فلان الفلاني أو بنك الفلانيين أصحاب الشركة وعليه، فالبنك ما له شخصية مستقلة، شخصيته شخصية مالكية هكذا يقال من حيث الأساس، والتسديد يكون تسديد قرض، هذا هو توصيفه، ما فيه كلام طويل عريض يا إخوان، ما فيه كلام طويل عريض. غاية ما يقال هنا هو شبهة أفادها بعض المحققين، وهو أنه بنك أهلي ما موجود عندنا بالمعنى الصحيح للكلمة. قلنا ليش ما عندنا بنك أهلي؟ قال لأن الأموال آخر كل يوم كلها تروح للخزينة، ثاني يوم يعطون للبنك أموال من الخزينة، مو نفس الأموال اللي هو أخذها للخزينة، يعطون أموال جديدة الدولة. أي شوفوا البنك، البنوك كثير من الدول هكذا، آخر النهار يبعثون بأموالهم إلى الخزينة، تحصى وتنحط في الخزينة. إيه مو عينها ترجع، انتبهوا لهالنكتة. إذا ترجع عينها ما في مشكلة، كلها تصرفات شخصية. اللي يرجع هو عوض هذه الأموال، فتصير أموال الدولة. خلي 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 نتكلم خو. ها؟ حينئذ راح يصير حكم البنك الأهلي بهالشكل، حكم البنك الحكومي، فراح يصير الإيداع فيه قد يقال بحكم الإتلاف والأخذ منه إما مجهول مالك أو أو أو. هذا الكلام أولا على إطلاقه مو مسلم. اليد أمارة الملك، وغالبا يودعون يودعون شخص أموالهم يرجعوها بشخصها، عادة في خزانة في كل مدينة مهمة، ويوجد في الخزانة صناديق خاصة بفروع البنوك، فيودع أمواله للأمن والأمان لأنه مكان مأمون وعليه حراسة مشددة، ما يقدرون لكل شعبة بنكية يخلون هالحراسة، فهو يسترجع نفس أشخاص أمواله، مو يشترى أشخاص أخرى. ها؟ وعلى هذا الأساس، ومضافا إلى أنه كثيرا ما يتعامل مع أشخاص هو من أول يوم الصباح، هذا تفترض بس اللي يجي أول الصبح ويأخذ منها الأموال، وإلا اليد أمارة الملك ما يعطيني إياه عادة يعطيني من أمواله مما هو وكيل عليه أو مولى عليه. وعموما على نظريتنا ما في مشكلة هنا، باعتبار أن الآخذ آخذ أموال الخزينة، حتى لو بدلت العين ما يأخذه يأخذه بالمعروف فيملكه، فصار ملكا شخصيا له. ها؟ فإطلاق البعض أن البنك الأهلي لهذه القضية هو مثل البنك الحكومي ما كفر غريب. وعلى كل حال على كل حال شيخنا، هذا قد يظهر الفرق فيه في التسليفات مو في الإيداع، في الموقف القادم. ليش؟ لأنه في الإيداع أنا أملك في ذمتي، على كل حال صاحب البنك له ذمة، الكلام ما يعطيني إياه بعد ذلك هل هو مجهول مالك أو أمواله، خلنا نوصل لهناك بعدين نشوف إن شاء الله. ها؟ نفس إيداعي عنده قرض حقيقة ليس إتلاف، وإذا كان قرضا لا يحل الخمس ولا أصير فقير ولا ولا ولا. ها؟ فهذا ليس إتلافا كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. بل حتى الكافر إذا كان يملك بنكا وأودعت عنده أيضا لا يكون إتلافا، لأن الكافر أملك أنا في ذمتي إذا أعطيته، يصدق القرض الشرعي في حق التعامل بين مسلم وكافر. نعم ما نأخذه منه بعد ذلك، أو إذا كنت أستلف من البنك وهو بحث الموقف القادم، ما أخذه منه قد يشكك نتيجة هالقضية. أقول في الفروض المتعارفة التي لا يعرف الإنسان أن هذه الأموال أخذها من الخزينة أو هي من أمواله أو 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 ماذا، اليد أمانة الملك، فأنا ما أخذه واجب علي أتحرى وأتحقق منه. ما أخذه منه فهو أمواله الشرعية، فيجب علينا أن نجري عليها أحكام الملك حينئذ. يأتي الكلام حينئذ في البنك المشترك، ما هو حكم الإيداع فيه؟ بنك مشترك من الحكومة والأشخاص، شركة بين من يملك وبين من لا يملك، والوكيل مو وكيل بس عن هذا، وكيل عن الاثنين معا. وهؤلاء يرون للبنك شخصية ثالثة غير شخصية الدولة وغير شخصية الأشخاص. من الواضح أن المجموع يرحمكم الله من حيث المجموع ما إلى شخصية هنا فقهية، لابد أن نحلل الشخصية الفقهية بحسب التحليل. ابتداءً الموجود في البنك من أموال، قسم منه أموال شخصية ضائعة في أموال غير شخصية، فمجهول المالك حكمه إذا قلنا بأن أموال الدولة مجهول المالك. ها؟ وحينئذ يوجد اختلاط بين هذه الأموال وأموال الدولة، فضايع القضية. فالإيداع فيه إيداع بحكم الإتلاف رح يصير، ها؟ مو بحكم البنك الأهلي، لأن هذا الوكيل من الاثنين معا من حيث المجموع، مو وكيل مستقل عن هذا وهذا، وهذه وكالة غير شرعية غير جائزة غير لا لا لا, لا قيمة لها، فتغلب جنبة الدولة لأنها تمنع من تحقق الوكالة الشرعية في المقام، فيجري عليه حكم
التلف الحكمي حينئذ بالتفاصيل اللي تقدمت في بحث الحساب الجاري لبنك الدولة. أقول كل ما ذكرناه فيما يرتبط بالإيداع كل ما ذكرناه يجري في حساب التوفير والحساب الجامد، مضافا إلى نكتة واحدة وهي أنه في حساب التوفير والحساب الجامد عادة ما يشترط في الإقراض أن يكون فيه فائدة ربوية. هنا هل الشرط الربوي يفسد أصل القرض أو لا يفسد أصل القرض؟ إن قلنا بأنه يفسد أصل القرض فحتى في البنك الأهلي سيصير القرض قرضا فاسدا وتتحول الأموال إلى أموال مجهولة المالك حينئذ. وأما إن قلنا بأن شرط الربا لا يفسد القرض، يفسد الشرط فقط، الشرط فاسد كما هو الصحيح وهو رأي جملة من المحققين، فحينئذ سوف يكون الإقراض أيضا صحيحا وسليما. إذن من حيث الوديعة على هالمبنى الفقهي اللي هو مبنى جملة من المحققين أو أكثرهم لعله أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد إلا إذا كان على سبيل التقييد، إحنا كلامنا عن الشرط وعن التقييد هنا، حينئذ فلا شك ولا ريب في أن الشرط يكون فاسدا والمعاملة تكون صحيحة وسليمة. إذن حقيقة الإيداع حكمان لا يفرق فيها بين الحسابات الثلاثة، بين الحسابات الثلاثة نصل على باب حكم المأخوذ من البنك حينئذ في هذه الثلاثة، وجواز أو عدم جواز الإقراض بشرط الفائدة في تمام الفروض، متى يجوز ومتى لا يجوز، أم أنه دائما لا يجوز، ما هو الحكم؟ هذا ما سيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.